بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: هل كون الإنسان أو المؤمن يقول أنا وطني حرام؟ هل كون الإنسان يتكلم عن السياسة الخارجية أو الداخلية حرام؟ الجواب: المفخرة العظمى والكرامة والدرجة العليا في الانتساب إلى الإسلام وفي نصرته والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله، فليقل المسلم أنا مسلم، فهذا أعظم لشأنه وأعلى لدرجته، وبالإسلام والأخوة فيه يجمع الله شمل المسلمين. والنعرة الوطنية معول هدم وتفريق لجماعة المسلمين إذا كان المقصود منها الفخر على إخوانه المسلمين غير المواطنين. أما إن كان المقصود من ذلك التعريف بأنه يحمل الجنسية الوطنية وليس من دولة أخرى فلا حرج في ذلك. وقد كتب سماحة الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رسالة في القومية. ثم الكلام في السياسة الداخلية والخارجية للأمة ليس حراما ما دام يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين ولا يثير فتنا تعود عليهم بالفرقة والفشل والخيبة والانهيار، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما موقف الشباب من الإسلام وبماذا تنصح الشباب في الفترة الحرجة من حياتهم؟ الجواب: يجب على المسلم أن يعتصم بحبل الله وأن يتمسك بكتابه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو إلى سبيل الله، وأن لا يتعصب لما رآه إذا ظهر الصواب في غيره، بل يتبع الحق حيثما كان، فإن الحق أحق أن يتبع. وبالجملة فليتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة له في عمله وحسن خلقه وسمعته وفي دعوته، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآية، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما الفرق بين الشريعة والطريقة؟ الجواب: الشريعة هي ما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله إلى الناس ليقوموا به على وجه التعبد به لله وابتغاء القربى إليه به وفق ما أمرتهم به رسلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والطريقة المعتبرة السائرة وفق هذا، أي وفق منهاج الله الذي أنزله على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ووفق قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهي داخلة في الشريعة. أما الطريقة المخالفة لهذا كالطرق الصوفية والتيجانية والنقشبندية والقادرية وغيرها، فهي طرق مبتدعة لا يجوز إقرارها ولا السير فيها إلى الله سبحانه جل وعلا، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة حيث يقول في حديث: كلهم في النار إلا واحدة؟ وما الواحدة؟ وهل 72 فرقة كلهم خالدون في النار على حكم المشرك أم لا؟ إذا قيل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الأمة تقال لأتباعه وغير الأتباع أو يقال لأتباعه فقط؟ الجواب: المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الإجابة، وأنها تنقسم 73، 72 منها منحرفة مبتدعة بدعا لا تخرج بها من ملة الإسلام فتعذب ببدعتها وانحرافها، إلا من عفى الله جل وعلا عنه وغفر له ومآلها الجنة. والفرقة الواحدة الناجية هي أهل السنة والجماعة الذين استنوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أما من أخرجته بدعته عن الإسلام فإنه من أمة الدعوة لا الإجابة، فيخلد في النار، وهذا هو الراجح. وقيل المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الدعوة، وهي عامة تشمل كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن منهم ومن كفر. والمراد بالواحدة أمة الإجابة، وهي خاصة بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا ومات على ذلك، وهذه هي الفرقة الناجية من النار، أما بلا سابقة عذاب، إما بلا سابقة عذاب وإما بعد سابقة عذاب، ومآلها الجنة. وأما الاثنتان والسبعون فرقة فهي ما عدا الفرقة الناجية وكلها كافرة مخلدة في النار. وبهذا يتبين أن أمة الدعوة أعم من أمة الإجابة، فكل من كان من أمة الإجابة فهو من أمة الدعوة، وليس كل من كان من أمة الدعوة من أمة الإجابة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وهل هذه الفرقة كلها يدخلون الجنة ولا يخلد منهم أحد في النار أم لا؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل هذا الحديث على بيان الفرقة الناجية وأنها هي المتمسكة بالشريعة قولا وعملا واعتقادا، ومن مات على هذا فهو من أهل الجنة قطعا بإذن الله تبارك وتعالى، وبالله التوفيق. سائل يسأل ويقول: ما قولكم في صفات الفرقة الناجية؟ ما هم وما طريقتهم وما بلدهم إن كان ذكر ذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر في كلام العلماء؟ الجواب: الفرقة الناجية هي التي على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسرها بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وطريقتهم اتباع الكتاب والسنة وما ضم إليهم مما يستند إليهما، ولا يحصرون في بلد، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: عرفت هذا الحديث منذ زمن طويل أعمل به غاية بلا نهاية، والحديث: ستفترق أمتي هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهكذا عرفت هذا الحديث. ولكن كنت أستذكر بعض الكتاب ورأيت هذا الحديث مع زيادة، وهي في رواية: كلهم في الجنة إلا واحدة. والله العظيم إن هذه الرواية قد أشكلت علي جدا، هل كلهم في النار إلا واحدة هي الحقيقة أم كلهم في الجنة إلا واحدة؟ الجواب: الثابت في الحديث في جميع الروايات كلها في النار إلا واحدة، أما رواية كلهم في الجنة إلا واحدة فلا أصل لها، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجب على كل مسلم أن يكون له فرقة إسلامية ويكون لها أمير جماعة، مع أن هذا يؤدي إلى تفرق أمر المسلمين وتفتيت وحدتهم وتنازعهم؟ الجواب: الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، وأن يحرص على أن يكون أقرب الناس إلى الحق بقدر استطاعته، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق الصوفية، مثلا هناك جماعة التبليغ، الإخوان المسلمين، السنيين، الشيعة، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة، وهم أهل الحديث، وجماعة أنصار السنة، ثم الإخوان المسلمون. وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما هي السلفية وما رأيكم فيها؟ الجواب: السلفية نسبة إلى السلف الصالح، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم. والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف، وقد تقدم معناه، وهم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها، فسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، فسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها؟ الجواب: الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي واللفظ له، رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه، ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل ثلاث مسائل لأمته: الأولى ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم من الغرق والريح والرجفة وإلقاء الحجارة من السماء وغير ذلك من أنواع العذاب العظيم العام، والثانية عدم ظهور عدو عليهم من غيرهم فيستبيح بيضتهم، والثالثة عدم لبسهم شيعة، واللبس الاختلاط والاختلاف بالأهواء، والشيع جمع شيعة وهي الفرقة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تفضل عليه واستجاب له في الأوليين ومنعه الثالثة لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الأمم يوم القيامة؟ الجواب: نعم، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: يقول الناس إن ابن تيمية ليس من أهل السنة والجماعة، وإنه ضال مضل، وعليه ابن حجر وغيره، هل قولهم صدق أم لا؟ هل قولهم صدق أم لا؟ الجواب: إن الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، يدعو إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، قد نصر الله به السنة، وقمع به أهل البدعة والزيغ، ومن حكم عليه بغير ذلك فهو المبتدع الضال المضل، قد عميت عليهم الأنباء، فظنوا الحق باطلا والباطل حقا. يعرف ذلك من أنار الله جل وعلا، يعرف ذلك من أنار الله بصيرته وقرأ كتبه وكتب خصومه وقارن بين سيرته وسيرتهم، وهذا خير شاهد وفاصل بين الفريقين، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: قال لي بعض الناس إن هناك الوهابية، فقلت لهم إنه ليس هناك وهابية، إنما هي دعوة أطلقها الأشراف ليبعد الناس عن الدعوة الإصلاحية، ولكن أحدهم قال لي إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان فعلا مصلحا دينيا، ولكنه انحرف في آخر حياته حيث رفض بعض الأحاديث النبوية الصحيحة لأنها لا توافق رأيه، فما هو قولكم؟ الجواب: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أكبر الدعاة إلى السلفية والعقيدة السليمة والمنهج القويم، وكتبه رحمه الله حافلة بذلك، وما ذكرت من أن أحد خصوم دعوته قال لك إن الشيخ انحرف في آخر حياته حيث رفض بعض الأحاديث الصحيحة لأنها لا توافق رأيه فهو كذب وافتراء على الشيخ، فقد توفي وهو من أشد الناس احتراما للسنة وتقبلا لها، بل ودعوة إليها، رحمه الله ورحمنا جميعا، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما هي الوهابية؟ الجواب: الوهابية لفظ يطلقها خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على دعوته إلى تجريد التوحيد من الشركيات ونبذ جميع الطرق إلا طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومرادهم من ذلك تنفير الناس من دعوته وصدهم عما دعا إليه، ولكن لم يضرها ذلك بل زادها انتشارا في الآفاق وشوقا إليها، مما وفقهم الله جل وعلا إلى زيادة البحث عن ماهية الدعوة وما تغمي إليه وما تستند عليه من أدلة الكتاب والسنة الصحيحة، فاشتد تمسكهم بها وعضوا عليها وأخذوا يدعون الناس إليها، ولله الفضل والحمد والمنة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما الكتب المفيدة في فهم العقيدة؟ الجواب: تختلف الكتب المفيدة في فهم العقيدة وغيرها باختلاف الناس في فهمهم وثقافتهم ودرجاتهم العلمية، وعلى كل أن يسترشد في ذلك بمن حوله من العلماء الذين يعرفون حاله وقوة إدراكه وتحصيله للعلوم. ومن الكتب النافعة في العقيدة إجمالا العقيدة الواسطية بشروحها وشرح العقيدة الطحاوية وكتاب التوحيد وفتح المجيد وتيسير العزيز الحميد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول كلاهما للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتدمرية والحموية كلاهما للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وكتاب التوحيد بن خزيمة، والقصيدة النونية مع شرحها، مع أن العلم بأن أعظم الكتب وأشرفها هو كتاب الله جل وعلا العظيم، وفيه أوضح بيان للعقيدة الصحيحة وبيان بطلان ما يخالفها، فنوصيك بالإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، ففيه الهدى والنور والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شرك والتحذير من كل شر، كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الآية، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: في الفترة الأخيرة التحيت وأصلي الفرائض وتمسكت بالسنة النبوية الشريفة، وعندنا في قريتنا يعتبرون المتمسك بالسنة متشددا في الدين، وترد عليهم فيقولون: هلك المتنطعون. فمن هم المتنطعون؟ وهل يعتبر التمسك بالسنة تشددا؟ الجواب: احمد الله تعالى أن هداك إلى الحق، واشكره أن وفقك إلى العمل به، وبين لمن عارضك أن الإسلام سمح وأن الدين يسر وأن التنطع في الدين هو التكلف والغلو في العمل بالزيادة على ما شرع الله، وأنك لم تزد وإنما تمسكت بما شرع الله جل وعلا فقط، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: حكم الطرق الصوفية والأوراد التي نظموها ورتبوها قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وحكم من زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وسلم عليه بقوله: السلام عليك يا عين العيون وروح الأرواح. الجواب: الطرق والأوراد التي ذكرتها طرق وأوراد محدثة مبتدعة، ومن جملتها طريقة التجانية والكتانية، ولا يشرع من أورادهم إلا ما وافق الكتاب والسنة الصحيحة. وأما ما ذكر في السؤال أن بعض الناس دخل على الكتان فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بجواره يقظة وقال: السلام عليك يا عين العيون إلى آخره، فهذا باطل لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بعد موته يقظة ولا يخرج من قبره إلا يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في الطرق الصوفية اليوم؟ الجواب: يغلب على الطرق الصوفية البدع، وننصحك باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العبادات وغيرها، وقرأ كتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: هل ما يفعله الصوفية من رقص وغناء وتمايل ذات اليمين والشمال ذكر كما يسمونه حلال أم حرام؟ الجواب: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وقد أكمل الله الدين لعباده قولا وعملا واعتقادا. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين بقوله وفعله وتقريره، وصحابته رضي الله عنهم نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم ما صدر منه من الأقوال والأفعال والإقرار. فالدين كامل من جهة قواعده ومن جهة بيانه ونقله، والذكر نوع من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ومن خصص شيئا من العبادات وحدد له وقتا معينا أو كيفية خاصة لأدائه فهو مطالب بالدليل، وما ذكر في السؤال لا نعلم له أصلا شرعيا يعتمد عليه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فما ذكر في السؤال من النوع المردود. هذا سائل يسأل ويقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن قبل نزول الوحي كما يزعم الصوفية؟ القرآن هو كلام الله بحروفه ومعانيه، وأول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن سورة اقرأ، واستمر القرآن ينزل منجما في 23 سنة. وقد بين الله جل وعلا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدري عن هذا الكتاب قبل نزوله عليه، ومن ذلك قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الآية. وبهذا يعلم أن ما يزعمه الصوفية من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن قبل نزول الوحي ليس بصحيح، وأنه من القول على الله بلا علم، وهكذا قول من قال منهم ومن غيرهم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، قول باطل وكفر وضلال، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لقول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا سائل يسأل ويقول: يقول بعض الصوفية إن إجازة الشيخ لمريده بقوله له: أجزتك أيها المريد أن تذكر بلا إله إلا الله 140 مرة مثلا مسلسلة معنعنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى جبريل عليه السلام ثم إلى الله جل وعلا، فهل هذا القول صحيح أو باطل؟ وهل هذه الإجازة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هي بدعة؟ الجواب: لا يتوقف ذكر العباد لربهم على إذن من المشايخ لهم في أن يذكروه سبحانه بتلاوة كتابه وبالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، بعد أن أمرنا الله بذلك وحثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم من المشايخ المتصوفة أو مريديهم أن لكل اسم من أسماء الله خادما أو أن على ذكر الله بما شرع الله حجرا حتى يأذن الشيخ للمريد بالذكر فقد ابتدع في الدين وافترى على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على شيء من ذلك، فما يزعمه بعض المتصوفة إنما هو من البدع المحدثة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله المستعان، والله المستعان، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز أن تدعو الله بياهو، يعني الله ضميرا مستترا تقديره هو الله؟ الجواب: ضمائر المتكلم والخطاب والغيبية كناية عن المتكلم أو المخاطب أو الغائب مطلقا، فليست أسماء لله لغة ولا شرعا، فليست أسماء لله لغة ولا شرعا، لأنه لم يسمي بها نفسه، فدعاؤه بها تسمية ورداء وذكر له بغير أسمائه فلا يجوز، ولأنه إلحاد في أسمائه بتسميته بما لم يسم به نفسه، ونداء له ودعاء بما لم يشرعه، وقد نهى سبحانه عن ذلك فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون، وبالله التوفيق. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.